بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إن شاء الله نواصل فيما نحن بصدد القراءة فيه من أسماء الله جل وعلا الحسنى وبيان معانيها. فمن أسماء الله سبحانه التي سمى نفسه بها في كتابه اسمه جل وعلا القريب، وقد ورد هذا الاسم في ثلاثة مواضع من كتاب الله جل وعلا، سمى الله عز وجل نفسه فيها بالقريب، في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهكذا في سورة هود: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وهكذا في سورة سبأ: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ففي هذه الثلاث المواضع سمى الله جل وعلا نفسه بالقريب، فالقريب من أسماء الله سبحانه وتعالى، والقرب معناه في اللغة نقيض البعد، يقال هذا الشيء قريب وهذا بعيد، فالقريب نقيض البعيد وضد البعيد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فكما قال شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة يثبتون القرب لله سبحانه وتعالى قربا حقيقيا يليق بجلاله مع استوائه على عرشه، كما قلنا في المعية. وإن كانت المعية فسرها السلف بمعية العلم والإحاطة، وأما القرب فعلى ظاهره نثبت لله جل وعلا أنه قريب من عباده، ونثبت له سبحانه وتعالى أنه مستو على عرشه فوق سماواته عال عليهم. فالله جل وعلا قريب من عبده المؤمن. كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون الله فرفعوا أصواتهم بالذكر وهم في سفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أي هونوا عليها ولا تشقوا عليها، فإن الذي تدعون ليس أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا الحديث يبين قرب الله سبحانه وتعالى من عبده، وأنه قرب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، مع إيماننا أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه. وذكر العلامة السعدي رحمه الله أن قرب الله تعالى نوعان، قال: وقربه تعالى نوعان، قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، وقرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه، وهو قرب لا تدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده، ومن آثاره الإجابة للداعين والإنابة للعابدين. وهذا كلام جيد بين في معنى القرب، وأن القرب نوعان: قرب عام من كل أحد، المسلم والكافر، البر والفاجر. وفسره بأنه أي بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، هذا القرب العام. وأما القرب الخاص ممن عبد الله وسأله وأحبه فهذا قرب حقيقي، وكما قال المؤلف وكما قال السعدي رحمه الله: وهو قرب لا تدرك له الحقيقة، لا تدرك حقيقته، وإنما تعلم آثاره التي تترتب عليه من لطف الله بالعبد وعنايته وتوفيقه وتسديده له. ومن صفاته سبحانه وتعالى القرب، وهكذا من صفاته التقرب، وهكذا من صفاته الدنو، كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة. القرب وهي مأخوذة من اسم الله القريب، والتقرب من قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فالتقرب من صفاته جل وعلا، وهكذا من صفاته الدنو، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: إن الله يدنو عشية عرفة من الحجيج فيباهي بهم الملائكة. وكلها معانيها متقاربة. ويستفيد المؤمن من معرفة أن الله جل وعلا قريب، ومن معرفة قرب الله جل وعلا منه يستفيد ثقة بالله وأنسا بالله سبحانه وتعالى. مهما تخلى عنه الناس فإن الله قريب منه، مهما عاداه الناس فإن الله جل وعلا قريب منه، مهما ابتعد عنه الناس، مهما استوحش منه الناس، فإن الله سبحانه وتعالى قريب من عبده. فيستشعر المؤمن قرب الله سبحانه وتعالى منه، ولا سيما مواقف يكون فيها أقرب إلى الله سبحانه، كالسجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهكذا جوف الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. وهكذا المرأة في بيتها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما تكون المرأة من ربها في قعر دارها. فإذا كانت المرأة في قعر دارها وفي جوف الليل الأخير وفي سجود، اجتمع قرب إلى قرب إلى قرب. وهكذا لو أن الإنسان في صلاته، في سجوده، وفي جوف الليل الأخير الذي هو أقرب ما يكون العبد من ربه، لا شك أنه يكون قريب قربا على قرب من الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأعمال تقرب إلى الله سبحانه وتعالى الطاعة، استشعر المؤمن قرب الله سبحانه وتعالى منه. وهناك مواضع كما مرة يقول العبد فيها أشد قربا من الله سبحانه وتعالى، فيستغل هذه المواضع باللهج بالدعاء وسؤال الله جل وعلا، يسأل الله له وللمسلمين وللإسلام أن يعزه الله وأن ينصره وأن يؤيده. وهكذا يسأل الله المسلمين أن يعزهم الله وأن يؤيدهم وأن ينصرهم وأن يجنبهم الفتن، فإن أمم الكفر قد تداعت على المسلمين وتكالبت عليهم من كل جهة من الداخل والخارج. فعلى هذا علينا أن نستشعر قرب الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا قريب من العبد، وأن العبد يسعى جاهدا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي القرب منه. فكلما كان من الله أقرب كان دعاؤه أجوب، وكان توفيق الله له وعطاؤه له ولطفه به وتسديده له أشد وأكثر. وكما قلنا مرارا إنه لولا أن موضوع درسنا هذا الاختصار، وإلا ربما لاستغرق الاسم الواحد منا أكثر من مجلس في بيان دلائله وآثاره وما يتعلق به، ولكن مقصود الدرس الاختصار وجعل إشارة إلى ما عداه من المعاني التي تفهم مما يذكر إن شاء الله. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى المجيب، فالمجيب من أسماء الله عز وجل، وقد ورد في القرآن مرة واحدة في سورة هود في الآية السابقة التي تلوناها في القريب، استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقد جاء مجموعا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وأما الذي جاء بإفراد فموضع واحد من القرآن سمى الله جل وعلا نفسه بالمجيب. والإجابة في اللغة معناها الطاعة والانقياد، أجابه أي انقاد له وأطاعه وأقبل عليه. وقد يطلق الجوب على القطع، يقال جاب الأرض أي قطعها، وقال الله عز وجل وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي قطعوه وخرقوه لقوتهم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله قال فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأينما كانوا وعلى أي حال كانوا، كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه، وهو المجيب للمضطرين ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين وقوي تعلقهم به طمعا ورجاء وخوفا. فالمجيب على معاني أنه الذي يجيب الداعين مهما كان، وربما يجيب دعوة الكافرين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون وهم كفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والمظلوم كما قال أهل العلم شامل للمسلم والكافر. فهذه الإجابة العامة، وهناك إجابة خاصة، وهو أنه يجيب من انقاد لشرعه واستجاب لأمره وسأل، فمهما سأله يعطيه إذا توفرت شروط الدعاء وانتفت الموانع من إجابته. وهكذا هو الذي يجيب المضطر الذي انقطع رجاؤه من المخلوقين ولم يبق له تعلق ولا رجاء إلا في الله سبحانه، فيجيبه الله ويفرج عنه ويدفع عنه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ هل هناك أحد يفعل هذا مع الله سبحانه؟ قليلا ما تذكرون. فالله جل وعلا هو المجيب، يسمع الدعاء ويعطي جل وعلا ويجيب من سأله مهما عظم. إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وهكذا قال الله عن العبد المتقرب إليه: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. مهما سأل أجابه الله. ينزل الله سبحانه وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالله جل وعلا يجيب عبده ويعطيه سؤله، ولكن ينبغي أن نفهم الفرق بين إجابة الدعاء وإعطاء نفس الشيء المسؤول. فإن الإنسان قد يسأل شيئا مخصوصا ولا يعطاه، فيقول: ما استجيب دعائي، وهذا من الخطأ. بل إجابة الدعاء عام، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجر له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فبين هذا الحديث أن إجابة الدعاء أعم من إعطاء عين الشيء المسؤول، وأن دعوة العبد تجاب على أوجه ثلاثة: إما أن تعجل له دعوة التي دعا بها ويعطى مسألته التي سألها، وإما أن يصرف الله عنه سوءا كان سينزل به وهو لا يعلمه، فإذا دعا ربه عز وجل صرف الله عنه سوءا كان نازلا به بدعوته، وإما أن يدخرها له أجرا وثوابا يوم القيامة. فعلى هذا فإجابة الدعاء أعم من إعطاء عين المسؤول. ولذا نجزم يقينا أن كل من دعا الله عز وجل أجابه الله، لأن الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فما من أحد يدعو الله إلا أجاب الله دعوته، إذا لم يخالف في دعاء، لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ولا يستعجل، استجاب لأحدكم ما لم يستعجل، قال يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي. وكان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. يعني يقول أنا لا أفكر في الإجابة، أنا أجاهد نفسي على الدعاء. قال لأنه إذا وجد الدعاء وجدت الإجابة. فعلى العبد أن يدعو الله جل وعلا وهو جازم بالإجابة، موقن أن الله جل وعلا يجيب دعوته، يكون متشكك. أنت تسأل عظيم، أنت تسأل من بيده كل شيء، من إذا أراد الشيء يقول لو كن فيكون، تسأل من بيده ملكوت السماوات. سواء سألت الله عطاء أو دفع ضر أو صرف عدو أو تيسير فهم أو تسهيل علم أو غير ذلك أو تسهيل أمر من أمور الخير، أيا كان كل الأمور بيد الله. فلنكن حين سؤالنا لله سبحانه وتعالى على يقين بإجابة الله، ووالله إن هذا ملموس ومشاهد أن العبد كلما كان أشد جزما في دعائه وأشد تعلقا بالله سبحانه وأعظم رجاء أن الله يجيب دعائه إلا وتتحقق له حاجته في أسرع لحظة. ومتى غفل عن تعلق قلبه بالله أو دعا ولم يكن جازما بإعطاء الله جل وعلا له، فإن هذا ربما تتخلف معه المسألة. فعلى هذا المعنى الاسم العظيم من أسماء الله وهو المجيب، تضمن هذا الاسم صفة من صفات الله وهي صفة الإجابة. فالإجابة من صفات الله جل وعلا الفعلية. ويستفيد المؤمن ما تقدم أن يدعو الله جل وعلا وأن يحرص على دعاء الله، فإن الله هو المجيب. سل الله. ومناسبة عظيمة بين اسم القريب والمجيب، إذا علمت أن الله قريب تتيقن أنه مجيب وأنه يسمع ما تقول ويعرف ما تسأل. فعلى هذا علينا أن نكثر من دعائنا وأن نوقن بإجابة الله جل وعلا لنا. أيضا من أسماء الله سبحانه التي سمى الله جل وعلا نفسه فيها أو بها في القرآن اسم الله القهار واسمه القاهر، وهما بمعنى واحد، إلا أن القهار أشد مبالغة من القاهر كما مر معنا مرارا. فإن القهار من أمثلة المبالغة، وقد ورد القهار في القرآن في ستة مواضع. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكلها الستة المواضع قرن القهار باسم الله جل وعلا الواحد، كلها الستة اقترنت باسم الله جل وعلا الواحد. وأما القاهر فقد ورد في موضعين من القرآن، كلاهما في سورة الأنعام، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فالقهار ورد ست مرات والقاهر ورد مرتين في سورة واحدة من القرآن. ومعنى القهر في اللغة، القهر معناه الغلبة. يقال قهر فلان فلان، أي غلبه وصار مقهورا له، أي منقادا مذللا له. فالقهار من أسماء الله سبحانه وتعالى والقاهر. ومعنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه أي الذي قهر جميع المخلوقات والذي ذلت له جميع الموجودات. فالمخلوقات كلها مقهورة له، مدبرة بأمره، هو المتصرف فيها كيف يشاء. هو المسير لها، وهم مقهورون مربوبون مدبرون لله سبحانه وتعالى، وهو القاهر لها. فهو القاهر، قال ابن جرير: القاهر أي المذلل والمستعبد خلقه العالي عليهم، هو الذي ذل له الخلق وصاروا عبادا له، وهو العالي عليهم سبحانه. وقال ابن كثير رحمه الله: وهو القاهر فوق عباده، أي الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه. وهكذا قال الخطابي: القهار هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة، وقهر الخلق كلهم بالموت، فالخلق كلهم ميتون. وقال ابن القيم رحمه الله: وكذلك القهار من أوصافه، فالقهر فالخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. فالقهار الذي ذلت له المخلوقات والسكانة، والذي علا عليها وخضعت له وانقادت لأمره. وكما قال ابن القيم رحمه الله، قال: ولا يكون القهار إلا واحدا. ولذا نعرف المناسبة بين اقتران الواحد بالقهار في الست المواضع، كل المواضع التي وجد فيها القهار ذكر معه اسم الله جل وعلا الواحد. والسبب في ذلك والحكمة والمناسبة أن القهار لا يكون إلا واحدا، لأنه يكون الذي قهر كل ما سواه، فيكون فرد. لأنه لو كان هناك شيء لم يقهره الله لم يكن واحد، بل كان له كفر وله مساوي، ولكن لما قهر كل شيء صار جل وعلا هو الواحد. ولذا قال ابن القيم، قال: ولا يكون القهار إلا واحدا، إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قاهرا على الإطلاق، لو كان معه من يكافئه فإذا لم يقهره ما كان قهارا على الإطلاق. قال: وإن قهره، أي قهر هذا الشيء، لم يكن كفؤا، وكان القهار واحدا. فبين الواحد والقهار مناسبة، وهو أنه لا يتم معنى القهار على الوجه الأكمل إلا لمن كان واحدا منفردا، ومتى وجد له كفر فليس بقهار الله. وتضمن هذا الاسم أو هذان الاسمان صفة من صفات الله، وهي صفة القهر. فمن صفات الله جل وعلا القهر، ويستفيد المؤمن من ذلك أن يثق بالله وأن يتوكل عليه وأن يعتمد عليه، وأن العباد مهما تجبروا، مهما تجبر المتجبر منهم وطغى وبغى، فإن الله قاهر له، وهو القادر على قهره وكسره وإذلاله وإضعافه. فيثق العبد بالله ويعتمد عليه، ويسأل الله جل وعلا أن يقهر كل من عاد الدين وأن يذله في هذه الحياة الدنيا. هذه أربعة من أسماء الله جل وعلا أخذنا في هذا المجلس وعرفنا معانيها، وهي من الأسماء العظيمة التي تزيد إيمان المؤمن. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وأن يجنب بلادنا وأن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يعز دينه وأولياءه وعباده المؤمنين، وأن يمكن لهم في الأرض إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.